السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، هدانا إلى دين الإسلام وبين لنا الحلال والحرام، ووعد المتقين بالجنة دار السلام، وتوعد العصاة بجهنم دار الانتقام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الكرام وعن صحابته الخيار الأعلام. أما بعد، فأخواتي الفاضلات، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا ما نحب، وأن يعطينا بفضله فوق ما نحب، وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. إن الله عز وجل خلق آدم من تراب في السماء، وخلق من ضلع آدم زوجه حواء، وأهبطهما إلى الأرض ليتحقق المراد. فالله عز وجل خلق الإنس والجان ليكونوا له من العباد، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعث الله عز وجل الأنبياء والرسل مبينين وموضحين ومعلمين، وختمهم بخيرهم وأشرفهم بسيد ولد آدم أجمعين، بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم غاية البيان، وجاهد في الله حق الجهاد، وما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل الدين وكمل البيان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم، بين لهم كل خير ودلهم عليه وحثهم عليه، وبين لهم كل شر وحذرهم منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. الله أكبر. أيتها الأخوات، ما أعظم هذا الحديث، وما أعظم ما فيه من البيان والتحذير. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم جعلت عافيتها في أولها، وكلما ابتعد الناس عن زمن النبوة حصل البلاء وازدادت الفتن وقلت تلك العافية. وسبحان الله، مع كون العافية جعلت في أول هذه الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري في الصحيح، وفي رواية عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجر يريد به أزواجه حتى يصلين. فهذا الحديث فيه كثرة ما نزل من الفتن في تلك الليلة، مع أنهم كانوا في زمن العافية، فكيف بزماننا وهو من الأزمان المتأخرة؟ وفي هذا الحديث أن المؤمن إذا كان موحدا ومتمسكا بالسنة ومجتهدا في العبادة يحفظه الله من الفتن ولا تضره الفتن إن شاء الله. وفي هذا الحديث أن الفتن تضر النساء أكثر من الرجال، وذلك لضعف النساء وشدة عواطفهن، والعواطف الشديدة قد تجعل الإنسان يقع في الفتن. وفي هذا الحديث أن المرأة المؤمنة إذا كانت حريصة على قيام الليل فإن هذا مما تعصم به من الفتن إن شاء الله. وفي هذا الحديث أمر عظيم أيتها الأخوات، يجب على كل امرأة تخاف لقاء الله وتخاف ما عند الله من العذاب أن تتنبه له، وهو أن من النساء من تكون فتانة والعياذ بالله، وذلك بلباسها حيث تظهر للرجال ما يكون زينة ويفتن به الرجال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا، أي أنها كاسية في الدنيا بلباس لا يستر زينتها، فتكون بسبب ذلك والعياذ بالله عارية في الآخرة، أي أنها تكون مفضوحة يوم القيامة بين الناس. فليس المقصود من العري هنا ألا يكون عليها لباس، فإن الرجال والنساء جميعا يحشرون يوم القيامة عراة، وإنما المقصود أنها تكون مفضوحة بين الخلائق يوم القيامة، يوم النبأ العظيم، يوم الشأن العظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك اليوم تكون تلك المرأة عارية مفضوحة بين الناس. أقول أيتها الأخوات الكريمات، إذا كان هذا في زمن العافية فكيف بزمننا المتأخر؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وهذا الخطاب للصحابة، وهو دليل على أن من الصحابة رضوان الله عليهم من سيدرك بداية نقص العافية وهيجان الفتن، وقد كان ذلك في زمن عثمان رضي الله عنه، وهاجت الفتن بمقتل عثمان رضي الله عنه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلكم العافية تنقص شيئاً فشيئاً، حيث تأتي فتن يرقق بعضها بعضاً، أي أن بعضها يجعل ما قبله رقيقاً وسهلاً، فكلما جاءت فتنة كانت أعظم من الفتنة التي قبلها، كل واحدة منها أعظم من الأخرى فترقق ما قبلها، فهي يرقق بعضها بعضا، فتجيء الفتنة للمؤمن والمؤمنة فيقول هذه مهلكتي، لأنه يستعظمها عند بدايتها ويراها عظيمة، ثم تعقبها فتنة أخرى فيرى السابقة سهلة، وتكون الثانية هي العظمى فيقول هذه، يعني هذه التي فيها البلاء كل البلاء، وهذه التي ستهلكني. وهكذا يكون شأن المؤمنين والمؤمنات مع الفتن، تتتابع عليهم الفتن، وكلما تقدموا في الزمان كلما عظمت عليهم الفتن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا أيتها الفاضلات، هذا أمر الثبات على الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالثبات على ديننا عموما، وعند الفتن خصوصا، حيث يقل المعين والناصر ويكثر المخدل والمخالف. من كان منا رجالا أو نساء يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ماذا يفعل؟ فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو ثابت على دين الله، لأنه يعبد الله لا يعبد الناس، فلا يتقلب بتقلب الناس. ثم ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، يعني وليعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فينصح للناس كما ينصح لنفسه، ويكره للناس ما يكره لنفسه، ويحب للناس ما يحب لنفسه، فيعامل الناس بما يحب أن يعامل به، لا يكذب ولا يخدع ولا يغش، ولا يحب انتشار الشر والفتنة. وفي هذا أيتها الأخوات إشارة من حبيبنا وقرة أعيننا ونبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن مما يسلم به المؤمن من الفتن أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فكما أنه لا يحب أن يظلم فإنه لا يظلم، وكما أنه لا يحب أن يتكلم في دينه وعرضه بالكذب والظلم والبهتان، فليحذر أن يتكلم في أعراض ودين الناس من يحب أو يكره بالكذب والظلم والبهتان، ولينزه لسانه عن الافتراء على عباد الله عز وجل. ولا شك أيتها الأخوات الفاضلات أن من أعظم الفتن التي نراها في زمننا الفتن المتعلقة بالتهم في الدين، بالتكفير والتبديع والتفسيق. فكما أن المؤمن لا يحب أن يكفر وهو مؤمن، ولا أن يبدع أو يفسق بالظلم والبهتان، فليجتنب أن يقع في فتنة التكفير بغير حق، وفتنة التبديع بغير حق، وفتنة التفسيق بغير حق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وتمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في سياقه، في سياق كلامه عن الفتن العظيمة، وفي هذا إشارة إلى أن من أعظم الفتن التي تصيب المسلمين وتقل فيها العافية في آخر الأمة ما يكون متعلقا بولاة أمور المسلمين وحقوقهم، وأن الواجب على المؤمن أن يؤدي حق ولي الأمر المسلم وأن لا ينازعه أمره. وأخبرنا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي هو بنا رؤوف رحيم أنه في آخر الزمان يشتد البلاء وتعظم الفتن، فقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فحث المؤمنين والمؤمنات على المبادرة للأعمال الصالحات قبل حصول الفتن المدلهمات التي تشغل القلب عن الخيرات. وفي هذا أيتها الفاضلات إشارة إلى أن اشتغال المؤمن والمؤمنة بالعبادة مما يحفظ به من الفتن، وأنه يشرع للمؤمن إذا فتح له باب خير أن يبادر إليه وأن يسلك طريقه وأن يكون من أهله، فيسابق إلى الخيرات ويسارع إلى الخيرات وينافس في الخيرات. وإذا وقعت الفتن فإنه يكون حريصا على كثرة العبادة وكثرة الأعمال الصالحة. وبين صلى الله عليه وسلم أن هناك فتنا كأنها قطع من الليل المظلم الذي لا قمر فيه ولا نور فيه، فهي سوداء شديدة الفتنة، شديدة الظلمة، لا يكاد يسلم الإنسان منها ولا يكاد يجد نورا فيها، ويلتبس فيها الحق بالباطل والخير بالشر، حتى يظن كثير من الناس الحق باطلا والخير شرا والعكس بالعكس، ويكثر فيها والعياذ بالله تقلب الناس وتحولهم عن الخير إلى الشر، فيصبح العبد ذكرا كان أو أنثى مؤمنا بالله وشاكرا لأنعم الله في أول النهار، فلا يأتي آخر النهار إلا وقد انقلب حاله وتغير ما يعلم منه، فكفر بالله أو كفر بنعم الله أو وقع في المعاصي التي كان يجتنبها. وقد يمسي مؤمنا بالله شاكرا لأنعم الله فلا يأتي عليه آخر الليل إلا وقد انقلب حاله وتغير شأنه والعياذ بالله. وفي هذا تحذير عظيم من التقلب في الفتن ومن المتقلبين غير الثابتين. وفي تلك الفتن أيتها الفاضلات يقل المتمسكون بالدين ويكثر التاركون للدين أو لكثير من شعائره من أجل عرض الدنيا ومتاعها، ومتاع الدنيا كله قليل مهما كثر وزائل مهما عظم. وقد قال ربنا سبحانه مبينا حال أولئك المتقلبين: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وقال سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم، إن منا من يتمسك بالدين فإذا أوذي فإنه سرعان ما ينقلب وسرعان ما يخضع وسرعان ما ينكسر وسرعان ما يبتعد عما كان يفعل. كم من امرأة تنقبت ولبست نقابها لأنها اعتقدت أن دين الله عز وجل يوجب ذلك عليها، فلما استهزأ بها صديقاتها ومن حولها سرعان ما جعلت كلام الناس كعذاب الله فتركت نقابها. بل إن من المسلمات من تركت والعياذ بالله حجابها في زمن تقلبت فيه الأمور، فأصبح العاصي يهزأ من الطائع وينكر على المطيع. فكم من امرأة تعيش في بيئة لا ترى الحجاب فعلا، وإلا فالحجاب مجمع على وجوبه، فيسخر منها أترابها إذ وضعت حجابها فتترك حجابها من أجل كلام الناس، وهذا والعياذ بالله من التقلب في الفتن. والمتمسك بدينه إذ ذاك كالقابض على الجمر أو كماسك الشوك في يديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل. المتمسك بدينه عند هيجان الفتن كالقابض على الجمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر، أو قال على الشوك، رواه أحمد بإسناد صحيح. فيحتاج الأمر منا أيتها الفاضلات إلى كثير من الصبر، وهناك يعظم الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيها مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفتن السوداء المظلمة لا يسلم منها إلا من كان مع حرصه على ثباته على الدين وتمسكه بالعبادة، ولا سيما قيام الليل وعدله مع الناس، إلا من كان مع هذا حريصا على البعد عن تلك الفتن فلا يقربها ولا يقرب مواقعها ولا يشارك أهلها ولو بكلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ومن يشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. رواه البخاري. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما ابتعد المؤمن أو المؤمنة عن الفتنة وقل سماعه لها وقلت مشاهدته لها كان ذلك خيرا له. وإذا وجد ملجأ أو معاذا فليلجأ إليه وليعذ به. إذا وجدت المؤمنة أخوات فاضلات على السنة يشجعنها على الخير وينهينها عن المنكر، فإنها تكون معهن وتلزم ركابهن، لأن في ذلك خيرها، فإنها بهذا تعاذ من الفتن. فكلما كان الإنسان منا بعيدا عن الفتنة كان ذلك خيرا له. وتلك الفتن أيتها الفاضلات لها دعاة يدعون إليها. نعم والله، إنهم دعاة الفتنة يتكلمون بكلامنا وألسنتنا، بل وقد ينسبون إلى الدعوة إلى الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نزلت أو وقعت، أي الفتنة، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينج إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمك وإثمه، ويكون من أصحاب النار. وتلك الفتن أيتها الأخوات، منها ما يتعلق بالشهوات، ومنها ما يتعلق بالشبهات، والمؤمن عليه أن يحذر من الجميع، فإنها مهلكات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. رواه أحمد. وفي رواية عنده: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. فكل فتنة، سواء تعلقت بالشهوات أو تعلقت بالشبهات، فإنها قد تهلك المؤمن أو المؤمنة، فينبغي عليه أن يحذرها. وإن من أخطر الفتن ما يتعلق بولاة الأمر المسلمين وبحقوقهم، فالواجب عدم الاستماع لزخرفة الأقوال ولزوم السنة، فإنها سفينة النجاة من تلك الأهوال. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، فيه اختلاط بالشر. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فهم دعاة الفتنة، وقد يظهر للناس أنهم دعاة خير وهم دعاة فتنة، وعلامتهم أنهم يدعون إلى خلاف السنة. قال حذيفة رضي الله عنه: قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ففي لزوم الجماعة والإمام حفظ من الفتن العظام. قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فيا أخواتي الفاضلات، الفتن غرارة، أولها يسر وآخرها يضر، وظاهرها يغر، وباطنها علقم مر. فعلينا أن نحذر منها، ونثبت على ديننا، ونسأل الله أن يثبت قلوبنا. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال أنس رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، يقلبها كيف يشاء. رواه الترمذي وابن ماجة، وصححه الألباني. ولنعلم أيها الأخوات أن ما خلقنا في الدنيا لنتنعم بها ولنسرف فيما آتانا الله من النعم، وإنما خلقنا في الدنيا لنعبد الله. والنعيم الحقيقي إنما هو النعيم الدائم الذي في الجنة. والدنيا مع قلتها زائلة، ولو أعطي الإنسان نعيم الدنيا كلها وفرط في دينه لنسي النعيم عند أول غمسة في النار والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط. ولا رأيت شدة قط. فلا ينبغي أن تغرنا الدنيا بنعيمها وأن تلهينا عن آخرتنا وأن تجعلنا أن نفرط في ديننا، فإن الدنيا مهما طالت قصيرة، وإن أعمارنا مهما طالت لا بد أن تنتهي، وما هو إلا وقت يسير، ويأتينا الموت ولا بد. ثم يكون ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه حيث قال: إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قالت: أخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب أدخلي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى. فإذا كان الرجل السوء قال الملك: أخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث أخرجي ذميمة، وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة، فإنها لا تفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر. فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوف. وكذلك المرأة فليس للرجل خصوصية. ثم يقال له: فيما كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله، أي في الدنيا. فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله تعالى. ثم يفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك. ويقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشغوفا، فيقال له: فيما كنت؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك. ثم يفرج له فرجة إلى النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال: هذا مقعدك، على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله، ونلبث في قبورنا ما يشاء الله، ثم تكون القيامة ويبعث الناس ويوم القيامة يجازى الناس بأعمالهم. فمن الناس من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يدنيه الله عز وجل ويضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بها قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ومن الناس من تعرض من يناقش أعماله نقاشا، ومن نوقش الحساب عذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الناس من يفضح على رؤوس الخلائق وينادى بعمله على رؤوس الخلائق كالغادر، فإنه ينصب له لواء ويقال: هذه غدرة فلان. وكالمرأة التي لا تتحفظ في لباسها في الدنيا وتكشف زينتها للرجال، فإنها تأتي مفضوحة يوم القيامة بين الخلائق والعياذ بالله. فعلينا أيتها الأخوات الفاضلات أن نوقن أن الدنيا دار اختبار وعمل، وأن الآخرة دار جزاء، وأن الدنيا مهما تنعمنا فيها فنحن فيها في تعب. وقد قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: متى الراحة يا أبا عبد الله؟ فقال: إذا وضعت رجلك في الجنة. فعلينا ألا نغتر بزخارف الدنيا، وألا نعتني بزخارف الدنيا، وأن نأخذ من الدنيا البلاغ، وألا نسرف ولا نبذر ولا نضع المال حيث لا ينبغي أن يوضع فيه، فإن الله كره لنا إضاعة المال. ولنحرص على أن نجعل فضول أموالنا في خيرات تقربنا إلى ربنا. فبالله يا أخوات الفاضلات، بالله يا أخوات الفاضلات، لو أن امرأة اشترت حقيبة بألف دينار أو بألفي دينار أو بثلاثة آلاف دينار، وأخرى حفرت آبارا بهذا المبلغ أو كفلت أيتاما بهذا المبلغ أو طبعت كتبا بهذا المبلغ، هل يستويان؟ لا وربي لا يستويان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. المرأة التي تتمتع بالأموال في مباحات الدنيا إن لم تسلم من الإثم، إن سلمت من الإثم فإنها لا تسلم من ذهاب المال بلا فائدة، وقد تأثم لأنها أسرفت أو بذرت. أما المرأة المباركة التي تضع المال في خير فتوسع على زوجها وتعطي أولادها وتنفق على والديها وتنفق على الفقراء وتجعل المال في الخير إن كان عندها مال، فتلك التي فازت ورب الكعبة. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا اليقين، وأن يثبتنا على الدين، وأن يكفينا شر الفتن. ما ظهر منها وما بطن، أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعكن دائما على خير، وأن يجعلكن متعاونات على البر والتقوى، متحابات في الله عز وجل، متقربات إلى الله عز وجل بما يرضيه. أسأل الله أن يرزقكن السعادة في الدنيا، وأن يرزقكن السعادة في الآخرة والفوز العظيم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. ما
في أسئلة؟ بس باقي 5 دقائق. الأذان خلص الأذان إذا الأذان.
طيب،
هذه سائلة تقول: زوجي لا يصلي وأنصحه ولا توجد فائدة، يقول: لا أريد أن أصلي، مع العلم أن لدي أطفال منه.
الله المستعان. الصلاة عماد الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأنا أنصح أختي بأن تنصحه كثيرا، وتجتهد وتحضر الأشرطة التي فيها الحث، لعله أن يستجيب. فإن أبى فلتعتزله في البيت ولا تمكنه من نفسها، وتقول له: أنا لا آذن لك بالقرب مني حتى تقرب من ربي وحتى تكون من المصلين. فإن اهتدى فالحمد لله، فإن أبى فإنها تذهب إلى أهلها ولا تبقى في البيت، وتطالبه بالصلاة وتبقى زمنا لعله أن يهتدي. فإن لم يهتدي فإنها تطلب الطلاق منه ولو بالخلع، فإنه لا يحل لها أن تبقى تحته، ولا خير لها ولا لأولادها في البقاء معه بعد كل ما ذكرناه. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لكن لا أنصحها بالعجلة، وإنما أنصحها أن تفعل الأمر بالترتيب كما ذكرته في جوابي.
تقول: كيف يتصرف الآباء مع أبنائهم مع انتشار وسائل التواصل وصعوبة السيطرة عليهم؟
نحن في زمان نحتاج فيه إلى الرفق، فنحن والله في زمان الرفق. الشيخ بن باز رحمه الله في زمنه يقول: نحن في زمن الرفق، العنف لا يكاد ينفع اليوم، فكيف في زماننا هذا الذي انفتح فيه الأبناء والبنات على كل شيء، ويتحدثون مع أمثالهم في كل مكان؟ لا شك أن بحاجة إلى الرفق، وأنا أنصح الآباء والأمهات بالقرب من الأبناء والبنات والحديث معهم والتبسط معهم وإشباعهم عاطفيا، فهذا من أهم الأمور اليوم، إشباع الطفل الولد والبنت عاطفيا بالمحبة، محبة الوالدين الصادقة، وبالكلام اللين والكلام الطيب، ونصحهم وتقريبهم إلى الخير، وتقريب الخير إليهم، وإعانتهم على الخير بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن. مع كثرة الدعاء فإني لا أعرف سببا للصلاح أعظم من الدعاء، كثرة الدعاء أن يهديهم الله عز وجل، وتعويذهم على القرآن، وتحفيظهم شيئا من القرآن ومحاولة السيطرة على وسائل التواصل بقدر الإمكان، لا تكن صلبا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر. فأسأل الله أن يوفق الجميع. أشكر أخواتي الفاضلات على حرصهن ودعوتهن لي لإلقاء هذه الكلمة، وهذا يدل على خير فيهن في هذا الزمان الذي قل فيه الخير، فأسأل الله أن يزيدهن خيرا وبركة ويبارك لهن ويرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل وحسن الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.